الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتان قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال له أبو هريرة
قال له أنا عندي وقال له أبو هريرة
أنا عندي في نعم يا شيخ
وقال أبو هريرة له من أسعد الناس قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه
قال له أبو هريرة
من أسعد الناس بشفاعته قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد ذكرني بعض إخواننا بأنه من المناسب أن نواصل ما كنا نصنعه في بداية هذه الدروس من ذكر شيء من المسائل التي تهم طالب العلم التي ينبغي له العناية بها في سبيل تحصيله وتحصيله العلمي وقد اقترح هذا الأخ اقتراحا أراه اقتراحا جيدا هو أنه من الحين بين الحين والآخر أن يشار إلى مسألة تتعلق بمسائل العلم أو مسائل الأدب والأخلاق وحسن الأخلاق لمدة قصيرة كخاطرة بعد تجاوز 5 دقائق قبل الشروع في المقصود وإني لا أستحسن هذا الأمر وأرى أنه مناسب بين الحين والآخر وإذا رأيت أن أذاكر نفسي وإياكم بأمر عظيم أمر الله به عباده بعد أن أمرهم بتوحيده حيث قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل لهما قولا كريما قال أئمة المسير من أئمة السلف كمثل سعيد بن المسيب، وقول العبد المتنزل السيد الفضل، واخرج له ما تراه الذل من الرحمة، ما أحسنه من تعبير يشف ويلطف ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان. فهي الرحمة تلق وتلطف حتى كأنها الذل الذي لا يرفع معه صاحبه عينا ولا يرفض أمرا. كما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذلكم البر. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه، وصح إسناده الحافظ ابن حجر بالإصابة، والذهبي صححه، ورواه عبد الرزاق في مصنفه وزاد: وكان أبر الناس بأمه، يعني حارثة بن النعمان. بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. أما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل وجه أمي منذ أسلم. وأما حارثة فكان يطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ماذا قالت أمي؟ يعني قالت كلاما ولم يتبينه، يستحي أن يقول لها: ماذا قلت؟ حتى لا تظن أنه لم يستمع إليها أو يفرجها، بل ينتظر حتى تخرج فيسأل من كان عندها: ماذا قالت؟ ومن أعظم الصحابة أيضا برا بأمه هو أبو هريرة رضي الله عنه، حافظة الإسلام وراوية الإسلام، الذي اشتد ألمه على كفر أمه حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه يبكي حينما ثبت أمه النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم وفي صحيح وغيره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى أمه فوجدها قد أسلمت وشرح الله قلب الإسلام، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن. وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. ولذلك من علامات النفاق كما هي في الروافض قللهم الله وأخذهم الله أنهم يضغطون هذا الصحابي، يعني أبا هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة بعدما استخلفه مروان على المدينة يسكن بذي حليفة، وكانت أمه في بيته وفي بيت آخر، كلما أراد في صباح كل يوم أن يخرج وقف على بابها وقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: رحمك الله عليك يا بني ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا بني. فيقول لها: رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرا. فتقول: رحمك الله أنت كما بررتني كبيرا. وإذا رجع في آخر يومه وقف ذلك الموقف نفسه ودعا ذاك الدعاء. بل إنه لم يحج حتى ماتت أمه وكان يكره أن يتركها ليذهب للحج. والأمثلة في ذلك كثيرا من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. وأنا أذكر بذلك لعظم هذا الأمر الواجب علينا تجاه أمهاتنا وآبائنا. إذا كنا حقا نريد من أبنائنا وبناتنا أن يكونوا ضررة لنا لا سيما في هذا المجتمع الذي نعيش فيه. ومن أمثلة البر العظيمة التي حفظها التاريخ ما حفظ التاريخ من سيرة الإمام فقيه الإسلام وعلامة زمانه أبو حنيفة رحمه الله، كان يحمل والدته على حماره إلى مجلس عمرو بن ذر، مع أنه أعلم من عمرو بن ذر، لكنه كان يكره أن يرد قولها، ولربما ذهب إلى مجلسه فتسأل عمرو بن ذر، هو كبير مثل كبير في السن، كانت تثق فيه، واشتهر بالعلم والورع، فكان يذهب إليه أبو حنيفة مع أمه، فلربما تسأل السؤال لعمرو بن ذر فلا يعرف جوابه، فيقول لأبي حنيفة: تسألني أمك وأنت عندها؟ قال: هي أمرتني أن أسألك رحمك الله، فقل لي كيف الجواب؟ فيلقنه أبو حنيفة رحمه الله الجواب، ثم يعيد الجواب عليها ويقول: قد قال عمرو بن ذر كذا وكذا، من عظيم أدبه معه. وفي مرة لما سجن شج رأسه من أثر الضرب فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: والله إذا رأت أمي ذلك الجرح في رأسي بكت وارتمت، وما علي شيء أشد من غم أمي. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة من حفظ سلف الأمة رحمهم الله على البر وحسن الأدب مع الأم والأب. ودخل رجل مرة على محمد بن سيرين وهو عند أمه، فرآه خاشعا ساكنا، قال: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا اليوم؟ قال: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. لا، إنما هكذا يكون عند أمه. إمام العابدين زين العابدين ابن الشقيق رضي الله عنهما كان لا يأكل مع أمه في صحفة، يقول: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. طلق بن حبيب من العباد العلماء الأعلام كان يقبل رأس أمه في كل صباح، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت هي تحته إجلالا له. حيوة بن شريح الذي قال فيه بعض أهل العلم: لقد رأيت كل أحد دون ما قيل فيه إلا حيوة بن شريح، فإنه أعظم مما قيل فيه من علمه ومكانته. كان يقعد في حلقته يعلم الناس في الدرس، فتأتي أمه فتقول: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك الدرس والتعليم ويذهب يعطي الشعير للدجاج ثم يرجع. وهكذا الأمثلة كثيرة لسلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. والمقصود أن المسلم يجب أن يكون على عناية خاصة بالأدب مع والديه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب وكماله وعظم البر وتمامه لوالدينا، وأن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يبارك في أعمال من بقي منهم وأن يشفع وإياكم بهم في الصالحين. والله عز وجل أعلم. أقول إذا نشرع في درسنا باب الشفاعة كذا على شيخ الإسلام رحمه الله. باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بدأ المؤلف رحمه الله أو جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب بعد أن أتى ببابين قبله وهما الباب الذي قبله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير والباب الذي قبله أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وكل هذا كان بعد كان بعد إيما باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يعني المسألة التي يناقشها المؤلف هي مسألة دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وتبين لكم أن هذا من صور الشرك الأكبر. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في سرد شبه المشركين أو القبوريين الخرافيين في تعلقهم بدعاء الأموات من دون الله والتعلق بدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فأبطل شبههم وحججهم وأبطل قولهم ونقض عقيدتهم وذلك حيث بين عجز هذه الآلهة أو عجز هؤلاء المدعوين من دون الله بعد أن بين أنه شرك ثم أحكم ذلك ببيان عجزهم أنهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون من الأمر شيئا أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ثم بين أن هذه لا تملك من الأمر شيئا بل هي خائفة من ربها حتى إذا فزع عن قلوبهم إذا هم مقهورون بربوبية الرب عز وجل داخلون تحت ملكه. جاء بعد ذلك بباب الشفاعة وهذا من حسن ترتيبه. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يدعون غير الله لهم شبه من أعظمها شبهة الشفاعة أيها الإخوة حيث قالوا نحن لا ندعو من دون الله غيره على وجه الاستقلال بمعنى أننا لا نتعلق بغير الله فنعتقد في غيره أن له القدرة في الخلق أو التأثير أو في أمر الربوبية. إن الباب الذي قبله بينا أنهم مربوبون لله أليس كذلك؟ معي أنتم؟ الباب الذي قبله بينا أنهم لا يملكون شيئا في السماوات والأرض وأنهم مخلوقين لا يخلقون شيئا لا يقدرون على تقدير قدر يعني إقدار يعني إنفاذ الأقدار ولا تقديرها ولا يملكون من أمر المدعوين شيئا لا يستطيعون أن يفعلوا هذا لأنهم مخلوقين. قال وهذه المقدمة لا ينازع فيها أحد إلا مكابر أليس كذلك؟ لكنهم لم يسلموا بعد قالوا سلمنا لكم بهذا وكأن المؤلف رحمه الله يتصور أنه يحاجج هؤلاء المشركين فينتقل معهم من شبهة إلى شبهة انتقل من الشبهة الأدنى إلى الشبهة الأعلى أو قوية الآن. قالوا بأننا لا نعتقد في هؤلاء الذين ندعوهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا تقديرا. إذن لماذا تدعونهم؟ يقولون لأننا نعتقد أنهم شفعاء لنا عند من يملك ذلك كله. ندعوهم لأن لهم جاها عند الله، لأن لهم مقاما عند الله، وهذا مقام عظيم، وهذا المقام العظيم يجعلهم شفعاء عند الله، يجعلهم ماذا؟ شفعاء عند الله. معي يا يوسف؟ يجعلهم شفعاء عند الله، بمعنى أنهم يشفعون عند الله فيقضون ما طلب منهم من الشفاعة، كما يشفع الوزير عند الملك والوجيه والكبير والأمير عند الوالي والسلطان والخليفة. إذا نحن لا نعتقد فيهم أمرا من أمور الربوبية، إنما نعتقد أنهم شفعاء عند الله مجرد شافع. لا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك نصرا أن يرزقه للعباد، لا، إنما نعتقد أن الرسول له أن يشفع عند الله فيوجد النصر بشفاعته، لكن الذي يقدر النصر هو الله. الرسول لا يشفي، لكن الرسول يشفع عند الله فيكون الشفاء من عند الله بشفاعة رسول الله. الرسول لا يغفر الذنب، إنما الله هو الذي يغفر الذنب، وإنما يغفر الذنب بشفاعة رسول الله عند الله فتغفر الذنوب، أو شفاعة الملك أو شفاعة الولي أو شفاعة فلان أو شفاعة هذه الأصنام أو غيرها. وضحت الشبهة الآن؟ ها؟ وهذه ليست شبهة جديدة، بل هي عين شبهة المشركين حينما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند ربنا. هكذا قال أهل الإشراك من قبل. يعني هذه الأصنام إنما هي أصنام لأناس صالحين هم شفعاء لنا عند ربنا، ولكن الحجة هي واحدة تتكرر، يلقيها إبليس على يلقيها في قلوب أتباعه. اعلم أن هذه الشبهة خفية، حتى أنها قد انطلت على بعض أكابر العلماء، ولذلك يقول أهل العلم في مسألة بلوغ الحجة وإقامتها، يقولون إن المسائل تختلف، فمنها ما هو واضح مبين كمسألة الاستغاثة بغير الله، كأن يعتقد أن غير الله بيده النفع والضر والخلق والإشياء والإماتة. هذه الشبهة فيها ضعيفة ولا قوية؟
الشبهة هي ضعيفة،
وهي بلا شك ما في قوة. رجل يعتقد أن غير الله يخلق، هذا ما له حجة، أليس كذلك؟ ما له حجة، حجتهم واحدة، هؤلاء كلهم حجة واحدة بلا شك، بس هذا الرجل واضح البطلان أن يعتقد أن مع الله خالقا أو يشرك في ربوبية الله، واضح؟ وهنا هذا الرجل، ولذلك قالوا هذه شبهة إقامة الحجة فيها سهلة، وأما بعض الشبه تكون فيها نوع خفاء والتباس، مثل الشبه التي وقع فيها الأشاعرة في تأويل بعض الصفات، أو هنا في نقص عند باب التوحيد الإلهية، كالشبهة هنا التي اعترض لبعض الأئمة حتى من أهل السنة كإمام قدامة مثلا رحمه الله وعفاه في كتابه المغني ذكر بعض القصص وسكت عنها، وفيها من الخطأ والغلط من صور الشفاعة المحرمة أو الشفاعة الشركية ما سكت عنه. وكذا الإمام النووي رحمه الله في بعض المواضع والسيوطي وغيره. لماذا؟ لأن الشبهة هنا قوية. قالوا بأن النبي أو الولي أو الملك له مقام عند الله، وهذا لا خلاف فيه. هل تختلف أحد أن هؤلاء لهم مقام عند الله؟ إذا المقدمة الأولى سليمة. قالوا لهم مقام عند الله، ومقامهم هذا لزم منه أن يكون لهم شفاعة عند الله فيشفعون في الأمر. هكذا ظنوا معنى الشفاعة، وهذا غلط كما سيتبين لك. لكن يهمني أن تتصور الشبهة تصورا سليما. الشفاعة، كلمة شفاعة مأخوذ من إيش؟ من شفعة. من ماذا؟ من شفعة. والشفع عكس الود، فشفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين أو أصبح الشيء اثنين. الشفع ضد الود، والشفع والود. وتعريف الشفاعة، تعريف الشفاعة كما عرف الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وهو تعريف حسن، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. إذا الشفاعة جعل الواحد ماذا؟ اثنين. الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة شركية وشفاعة مشروعة. وشفاعة مشروعة. وإن شئت فقل الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. الشفاعة كما تبين لك من الآيات التي ساقها المؤلف، أريدك أن يعني ترعي سمعك وتحضر قلبك هذه الدقائق. انظر ماذا فتح المؤلف الباب. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قل لله الشفاعة جميعا. فهمتم أصل الكلام؟ قل الشفاعة لله، في تقديم هنا وإيش وتأخير. الشفاعة مبتدأ مؤخر، ولله خبر مقدم. أصل الكلام جار ومجرور. تقديم والتأخير يدل على ماذا في اللغة؟ الحصر والقصر. هذا جميعا احفظوه. قل لله الشفاعة جميعا. هاتان الآيتان بينت أن الشفاعة جميعها لمن؟ إلا أنه لا يملك أحد أي شفاعة. كذلك ولا لا؟ الأولى نفت أن يكون هناك أي شفيع مع الله من دون الله. كذلك الثانية حصرت الشفاعة وقصرتها على من؟ قال الله. ثم بعد ذلك انظر الذي يليها من ذا اذا الايتين هذول فيهم تجانس ولا لا؟ ما انتم تجانس معنى واحد. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب هاتان الايتان متجانستان ايضا ام لا؟
نعم.
تدلان على ماذا؟
لا يدفع العبد الا باذن الله عز
وجل. ان هناك شافع كذا؟ اذا استثنت من الايتين التي قبلهما واللتان بمقدمه الباب. هنا جعل هناك شفعاء عند الله لكن هذه الشفاعة بماذا؟ بإذنه ورضاه لمن يشاء ويرضى. بإذنه وماذا؟ ورضاه. وشاق في كلام شيخ الإسلام ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والآية الأخيرة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بمعنى أن هؤلاء الذين تدعون من دون الله في الدنيا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. وسيأتي التعليق على هذه الآية قريبا. لكن أرجع إلى أصل الباب. نقول أن الله نفى الشفاعة جميعا عن سواه. وحينما نقول أن الشفاعة لله يعني أنها ملك لله لا يملكها أحد معه سبحانه وتعالى. الشفاعة الشركية التي هي عكس الشفاعة المشروعة هي أن المشركين سواء مشركي قريش أو المشركين الذين أتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى أمته ممن يعبدون الأموات والأولياء والقبور وغيرها ظنوا أن مع الله من له حق الشفاعة. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الولي الفلاني أو أن الملك الفلاني له حق الشفاعة معه له حق الشفاعة عند الله. بمعنى أن له أن يشفع عند الله نظرا لمكانه وجاهه. المقدمة الأولى وأن له مكانا وجاها سليما لكن المقدمة الثانية باطلة وهي أنهم ظنوا أن لازم تلك المكانة أنه يشفع عند الله. لا هو ليس له أن يشفع إلا بإذن الله حينما يرضى الله له أن يشفع. ولذلك تأمل إلى كلمة شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال لك في آخر كلامه قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس له الحق في هذا من نفسه. ما جاء لله وقال يا الله أنا أشفع لهم. لا إنما جاء يحمد ويسبح فقال له ربه ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى والآن أذن لك واشفع تشفع. إذا لا يملك أحد الشفاعة عند الله إلا بإذن الله. لا يملكها إلا بإذن الله هذا أولا. ثانيا لا يشفع الله إلا لمن ارتضى. هل يرضى الله شفاعة المشركين أهل الشرك؟ هل ترضى شفاعتهم وتقبل؟ لا لأنهم ليسوا من أهل الرضا. ولا يشفع في المشركين. يشفع في المشركين؟ لا يشفع في المشركين إلا حالة واحدة خاصة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ وعمه أبي طالب وهذه حالة خاصة دل عليها الدليل. إذن ما خلا هاتين الحالتين هو من الشفاعة التي لا يؤذن بها عند الله، هذا أولا. ثانيا قلنا أن الشفاعة طلب. الشفاعة ما هي؟ هي طلب بحقيقتها. أنا آتيك لتشفع لي عند رئيسك، يعني أطلب منه، ليس كذلك؟ والطلب دعاء. فإذا طلب من غير الله ماذا يكون هذا؟ شركا، لأنه دعي غير الله، دعي غير الله فيما لا يقدر عليه أو لا يقدر عليه إلا الله. هل يقدر على الشفاعة أحد بدون إذن الله؟ ما لكم؟ اخترتم ولا باقي؟ باقي؟ تمام، واضح. طيب، هل يقدر على الشفاعة أحد بدون إذن الله؟
لا.
إذن هذا النبي أو الولي الذي تطلب منه الشفاعة، هل أنت تطلب منه الآن ما يقدر عليه بذاته؟ لا. وإذا طلبت من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أليس هذا صورة من صور الشرك؟ بلا شك، هذا من الدعاء، من دعاء غير الله. وقد كأنك تطلب منها أن يشفيك أو يملك، يعني أن يفعل لك ما لا يملك. والنبي لا يملك الشفاعة، ولذلك حصرها الله وقصر، قال قل لله الشفاعة جميعا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أما الذي يأذن له فقد عبر عن بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو الذي يأذن له، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وبهذا يتبين لك أن طلب الشفاعة من غير الله من الأموات وغيرهم صورة من صور الشرك. لكن انتبه، قد يطلق لفظ الشفاعة ونقصد به التوسل، بمعنى الطلب، فتقول يا فلان ادعو الله لي، هذا توسل لكنه ليس شفاعة، ليس بشفاعة. بمعنى إذا قلت له ادعو الله لي، ادعو الله لي، توسلت بدعائه، لكن لا يجوز أن تقول يا فلان اشفع لي عند الله أن يغفر ذنبي، اشفع لي عند الله أن يغفر ذنبي، لأنه من ذا الذي أدرك أن فلان هذا يؤذن له بالشفاعة أو يرضى له أن يكون شافعا، فضلا عن إن رضي عنه وأذن له لمكانته وعظم صلاحه، فمن ذا الذي أدراك أنه يؤذن له ويرضى، يؤذن له أن يشفع في ذلك المعين الذي طلب الدعاء، أو يرضى الله عن ذلك المعين الذي طلب الشفاعة. هذه مقدمة غير موجودة، لا يملكها، فلا يجوز أن يحكم بها. واضح ما أقصد يا أخواني؟ واضح من الكلام؟
نعم.
إذا لا يلتبس صورة التوسل كما قد يطلق البعض مع صورة الشفاعة هنا. قد يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبل شفاعته، وهنا يشفع بمعنى يدعو. ومثال ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين يعذبان، مر برجلين وهما يعذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر أو يستنزل من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع بريد نخل اخضر على قبريهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله ان يقبل شفاعتي فيهما فيخفف عنهما ما لم تيأسا. وجاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأل النبي ماذا؟ ان يدعو له ان يذهب بصره، ان يرد الله عليه بصره الذي قد ذهب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الدعاء ان قال: اللهم فشفعه في، يعني اقبل دعاءه في، اقبل دعاءه في. اما الصورة التي يقوم بها اهل الاشراك فهم انهم يدعون الاموات او الغائبين ويظنون ان لهم شفاعة يشفعونها عند الله، فهذا صحيح ولم يدل عليه الدليل، بل ان الله نهى ان تكون هناك شفاعة الا عنده يوم القيامة سبحانه وتعالى، وتكون باذنه ورضاه. والشفاعة لها كم شرط؟ لها شرطان. الاول الاذن للشافع، الاذن للشافع. والثاني ان يرضى عن المشفوع له ان يشفع له. ولا نقول هكذا على وجه الحق ان يرضى عن المشفوع، حتى لا يلتمس على بعضكم فيقول: أليست من أنواع الشفاعة الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها؟ كذا ولا لا؟ فإذا يقال: كيف يرضى الله عن من دخل النار؟ وهل إذا رضي الله عن رجل أدخله النار ولا أدخله الجنة؟ طب كيف تقولون الرضا عن المشفوع؟ أو المسلم الفاسد أي شفاعة؟ الحين المؤمنين يشفعون يوم القيامة أم لا؟ والأنبياء أداء العهد أليس كذلك؟ إذا هذه الشفاعة تكون في من دخل النار أم لا؟ لا. فهذا الذي ونحن نقول من شروط الشفاعة الرضا عن المشفوع له. المشفوع له الآن وين هو؟ النار. فهل يمكن ان يقول الذي في النار رضي الله عنه؟
لا يعني،
واضح ما اقول؟ وجه الاستشكال؟
نعم.
واضح الاستشكال؟ الجواب عن هذا ان المقصود رضا الله عن المشفوع ليس رضا مطلق، انما المراد العلماء بذلك والله اعلم ان الله رضي عن المشفوع له ان يشفع له، يعني اذن ان يشفع له. واضح؟ الرضا هنا بمعنى اذن، يعني رضي ارتضى ان يشفع له. ماذا تقول يعني؟
اذن ان يشفع
له. رضي يعني بمعنى اذن، لكن نحن نبقي الرضا لان صفه من صفات الله. رضي أن يشفع له، رضي أن يشفع له فيخرج منه، ولا يعني رضا مطلق عنه، ولا يعني أنه رضي عنه، لأنه رضي عنه رضا مطلق كان من أهل الجنة، كما قال الله لأهل الجنة في آخر عندما يدخلون فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أرضه عليكم أبدا، فيكون أعظم ما يعني حل على أهل الجنة من نعيم. طيب لا، هذا الشافعي يأتي يقول: يا رب أشفع لفلان ابن فلان الذي في النار أن يخرج، فهو ما يذهب إليه إلا وقد رضي الله عن هذا المشفوع، يعني بمعنى رضي أن يشفع له، وليس معنى الرضا المطلق. طيب هذه إذن شروط الشفاعة التي ذكرها أهل العلم. والشفاعة تنقسم قال العلماء إلى شفاعة عامة وشفاعة خاصة. فالشفاعة العامة، الشفاعة الخاصة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة هي من يعرف؟
شفاعته لعمه
أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذا مستثنى من قول الله تعالى في حق المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. عليه نعلان منهما يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه أعوذ بالله، يضحضح من النار. الشفاعة الأخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في بماذا؟ لا لا، شفاعة خاصة بالنبي، ما يشفع أحد هذه الشفاعة إلا رسول الله. كبائر يشفع، يشفع الملائكة، يشفع الأنبياء، يشفع الصالحون. أهل الموقف أن يؤذن لهم بالحساب. يذهب الناس إلى الأنبياء، إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد. فقال سيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر عذرا يحول بينه وبين الشفاعة، كما في حديث أبي هريرة وغيره. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله ليريح أهل الموقف. الأمر الثالثة
شفاعته لقوم استحقوا النار.
بعد ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم
في نفس الحديث الذي ذكره عبد الله،
بعد ليست خاصة بالنبي، هذه حتى الصالحين يشفعونها، وشيء لا يشفعه مع النبي أحد، خاصة به لا يشفعك فيها أحد. شفاعتي في أهل الجنة أن يدخلوها، وعد في أهل الجنة أن يدخلوها، كما جاء في حديث أنس أنا أول شفيع في الجنة، فهو يأتي فيطرق الباب فيشفع للمؤمنين، فيفتح الباب للمؤمنين فيدخل الجنة. كذلك قد ذكر هذا المعنى عند قولك، هذا المعنى عند قول الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وجعل الواو هنا وفتحت بخلاف النار، قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على طول، لأن المؤمن إذا أتوا الجنة وقفوا عند بابها، فيقول خزنة الجنة لم نؤمر أن نفتح لكم، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفتح باب الجنة. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات العامة له صلى الله عليه وسلم لجميع المؤمنين، ومنها أنه يشأل الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، ألا يدخلها، وهذه قد تكون من شفاعات الدنيا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام مسلم وغيره، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه الشفاعة متى تكون؟ في الدنيا قبل أن يدخل النار، قبل أن يدخل النار. طيب، هل يقول الآن قائل أين الإذن من الله هنا لهؤلاء 40 أن يشفعوا؟ ها هم شفعوا عند الله قبل إذنه. ما جوابكم؟
هذا هو الحديث
نفسه. نعم، أن الله أمره حين أمر المؤمنين بالصلاة على الجنازة، ورضاه وإذنه حين رضي وأذن أن يصلى على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. أحسنت. نعم. إذن الجواب عن هذا الإشكال لنقول أن الله أمر المسلمين بأن يدعو لإخوانه إذا ماتوا، ورضي أن يصلى على كل مسلم موحد وأن يطلب وأذن لهم في الشفاعة فيه، وهذا يكون قبل دخول النار ولا في الدنيا. أيضا الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. واضح الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله إيش؟ استحق النار لكنه لا يدخل النار، يعني يحرم جسده على النار. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين تحرم وجوههم على النار ويدخلون الجنة بغير سابقة عذاب. اللهم آمين. الثاني أن يشفع في من دخل النار أن يخرج منها بعدما تتفحم أجسادهم وتتأثر بالنار وتحترق بها، والأحاديث في ذلك متواترة. أنكر هذا النوع من الشفاعة طائفتين، أو أنكرت هذه الشفاعة طائفتان، هما ومن الثانية والخوارج. طائفتان أنكرت هذه الشفاعة وهما المعتزلة والخوارج. لماذا تعرفون؟ من يجيبنا اليوم؟ يقولون أن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن ولا مسلم، يخرج من الإسلام. وهل يدخل الجنة غير مسلم؟ إذا لا يمكن أن يدخل الجنة عندهم. ولذلك لما جعلوا هذا الأصل عندهم صادمتهم نصوص الشفاعة. فماذا صنعوا؟ بدل أن يرجعوا إلى أصلهم الذي أصلوه فيبطلوه، أبطلوا الكتاب والسنة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الماتع الجليل شفاء العليل في مقدمته كلاما نفيسا فاحفظوه، قال: وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قصرا إلى رد السنة. الذي يؤصل أصل يعتمد عليه لم يؤصله الله ورسوله، لم يؤصله الله ورسوله قاده ذلك أصل رد السنة. ولذلك جاءوا على هذه النصوص فقالوا: أخبار أحد لا تقبل، ما أنه متواتر. طيب وماذا تصنعون بالقرآن؟ بل إن لهم تأويلا من أعجب العجب وأفسد الفساد. ولا أريد أن أستطرد، ولكن مثلا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قالوا: أهل الكبائر من أمتي يعني أهل الصلاة مش للذنوب. كيف فهموا ذلك؟ قالوا: من قول الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. انظروا إلى التأويل الباطل. وهذا المثال ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه النافع إرشاد النقاد. أيضا من الشفاعة الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، في رفع درجات المؤمنين. وهذه أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأفسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. الحديث في صحيح مسلم وغيره. أيضا الحديث الذي سبق حديث ابن عباس: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته، يقوم على جنازة 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله في هذا. أيضا يشمل رفع الدرجات في الجنة، نسأل الله أن يرفع درجاته في الجنة، صلى أن يغفر جميع موتى المسلمين. فإذا هذا وجه من وجوه الشفاعة، رفع درجات المؤمنين في الجنة. تبقى أيضا نوع ومقتضى قسم على عقلها أيضا، وهو تخفيف العذاب عن بعض المسلمين، أن يخفف عنه نوع من العذاب. وهذا لا مانع منه. إذا هذه أنواع الشفاعة في الآخرة. أما الشفاعة في الدنيا فهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. ومن يشفع شفاعة حسنة يؤجر عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كما في حديث عائشة: اشفعوا فلتؤجروا. ومن يشفع شفاعة سيئة فإنه يكون له كفل منها ويكون له من وزرها وإثمها. والشفاعة السيئة هي ما يكون مثلا لإيقاف حد من حدود الله أو تعطيل حد من الحدود أو منع حق أو إجراء باطل أو نحو ذلك أو إعطاء حق لغير مستحقه. أما الشفاعة الحسنة فهي كتيسير أمر ورد حق ونصرة مظلوم وإعانة محتاج وملهوف ونحو ذلك من الشفاعات. قال يوم القيامة لا توجد إلا شفاعة حسنة. إلا إيش؟ شفاعة حسنة. كما ينبغي التنبيه أيضا إلى مسألة تتعلق بالشفاعة، هو أنما حينما نقول شفع قلنا الشفاعة هي الشفع عكس الوتر، إذا تعرف الشيء اثنين. الله وتر لا يشفع. الله ماذا؟ وتر يعني واحد لا يشفع. لا يشفع في ذاته ولا يشفع في صفاته ولا يشفع في أحكامه ولا يشفع في أفعاله ولا يشفع فيما يختص به أبدا سبحانه ولا يشفع في عبادته، بل هو واحد في ذلك كله وتر في ذلك كله سبحانه وتعالى. إذا المقصود بقولنا يشفع عند الله يعني أنه يشفع ذلك الرجل المشفوع له. واضح وجه الشفع هنا يتعلق بمن؟ الشفع يتعلق بالمشفوع له لا بالمشفوع عنده. من المشفوع عنده يا اخوان؟ ومن المشفوع له؟ هو ذلك الذي يراد دخوله الجنة أو نجاته من النار، الذي يراد له جلب النفع أو دفع الضر. هذا واضح والله ما حد يشفع. أليس كذلك؟ ما لكم كأني أحس في أصواتكم ضعف. يعني كأن المسألة صعبة والأمر سهلة. أعيد؟ أعيد ولا ما يحتاج؟
ما يحتاج.
طيب. يحتاج؟ هذا يوسف معي؟
نعم.
نعم. إذا نقول هذا معنى الشفاعة عندنا. أما شفاعة المشركين فإنهم يظنون أن لهم أمرا مع أمر الله، أنهم يشفعون الله. هؤلاء الأنبياء أو الأصنام أو الأولياء أو الملائكة يشفعون لهم أمرا مع أمر الله، وإن كان هذا الأمر تحت أمر الله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في قول الله تعالى وهي الآية الأخيرة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم كلاما جميلا، خلاصته أن الله قد قطع بهذه الآية عروق الشرك التي من القلوب وأسباب الشرك التي تعلق بها المشركون، لأن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يأتي إلا ممن فيه خصلة من هذه الخصال الأربع موجودة في الآية. تستطيعون تستخرج ما هي الخصال الأربع؟ الآن أنت تتعلق بمن يجلب لك النفع أو الضر أم لا، أو يدفع عنك الضر أم لا. هذه الآية بينت أنه لا تعلق، إنك لا تتخذ أحد تتعلق به أو تعبده لما يحصل لك من النفع من تعلقك به، إلا إذا كنت تعتقد في ذلك المعبود المرجو واحدة من أربعة. انظر الآية، لا يملكون مثقال ذرة، إذا نفع عنهم ملك، وأنت ما تتعلق به إلا إذا كان مالكا لما يريده عابده منه، أليس كذلك؟ هل تطلب شيئا من عند غير مالكه؟ شوف يقطع أسباب التعلق، ما لا يملكون مثقال إيش؟ ذرة، وذرة هنا لا مفهوم لها بالمناسبة، بمعنى يعني إيش لا مفهوم لها؟ يعني لو هل يملكون أقل من ذرة؟
لا.
إنما المقصود لا يملكون شيئا، وذرة هنا للتقليل والتحقير، يعني ليس يملكون من الأمر شيئا، ليس لها مفهوم. مثل قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني لو استغفر لهم 71 يغفر لهم؟ لا مفهوم لسبعين، يعني لو 70 مرة عدد لا مفهوم له، يعني يدل على الكثرة. طيب، ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، فإن لم يكن مالكا قد يكون شريكا لمن؟ بالمالك. فهنا قطع، وما لهم فيهما من شرك. طيب، وما له منهم، يعني من هؤلاء المدعوين من دونه، ما له يعني لله، ليس لله، منهم من ظهير، فإن لم يكن شريكا له قد يكون معينا له وظهيرا. هذا الذي ترجوه، إذا لم يكن شريك قد يكون معين، والذي يعين ويكون ظهيرا للمالك ألا يتعلق به؟ لكن هنا قطع، فقال حتى مالوا منهم من ظهير. طيب، هل بقي عرق الرابع؟ نعم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإن لم يكن مالكا ولا شريكا في الملك ولا معينا على الملك فقد يكون شفيعا عند الملك له مقام. فقال لك حتى هذه منفية لأنها لا تكون الشفاعة إلا بإذنه، فهل يبقى لك تعلق بغيره؟ إذا كان هو الذي يملك الإذن بالشفاعة فممن تطلب الشفاعة؟ من صاحب الإذن ولا الذي لا يملك الإذن؟ ولهذا كل هذا الباب يدور على أن يقول لك لا تطلب الشفاعة إلا من الله لأنه وحده الذي يملكها، لا تطلب الشفاعة إلا من الله لأنه هو الواحد وحده الذي يملكها، ولأن أحدا لا يملك من أمر الشفاعة شيئا. يعني ليس حتى للنبي أن يطلب الشفاعة من نفسه إلا بإذن الله، ولذلك لا يجوز سؤالها إلا منه. فتقول يا ربي، كما قال شفعه فيه، كما قال الأعمى، قال يا رب شفع محمدا فيه، يعني سأل الله أن يقبل شفاعة النبي، ولم يقل يا محمد اشفع فيا، قال يا ربي شفعه فيا. فكفى بالآية هذه نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك لو تأملها عاقل. فنفى سبحانه في هذه الآية المراتب الأربعة نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، نفى الملك، شركة، المظاهرة، الشفاعة التي يطلبها المشرك، فأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك، وهي الشفاعة بإذنه عما ارتضى سبحانه وتعالى. وساق المؤلف بعد ذلك قال شيخ الإسلام: نفى الله عما سواه ولشرح لما قد سبق كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسم منه أو يكون عونا لله، ولم يبقي إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. وهذا نفس كلام ابن القيم رحمه الله حيث يناقض الشيخ ابن تيمية، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم ذكر في آخر الكلام كلام أبو هريرة رضي الله عنه، خليفة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو هريرة: من أسعد الناس، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ وفي لفظ الحديث أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال ما كنت أظن أن يسألني عنها غيرك يا أبا هريرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل على أن الشفاعة تكون من أهل التوحيد، ليست من أهل الشرك، تكون ممن من أهل التوحيد ولا تكون من أهل الشرك. قال: فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، لأن الشفاعة فضل من الله يعطيه لأهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذا يعني واضح كلام الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة، وهذه مسألة لها أطراف كثيرة، لا أكتفي بما ذكرت، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد من الوقت أقل من ساعة،
ساعة
أربع
بدأنا
أنا قررت يعني الحين نجعل الدرس لا يزيد عن ساعة، بأي يعني ساعة ما أصير في الساعة وربع وكذا. نعم. أن أطيل عليكم وأخشى إملاء لكم. الله يرضى
عليكم. لو سمحت يا شيخ.
الله يرضى عليكم. كان عندي تعليق بالنسبة للدرس الماضي. أحد الإخوة سأل عن أخذت السماوات رجفة موجودة رحمزة جميل أخذت السماء. تأملت الحقيقة ما ذكرتم ورأيت أنه لا يستقيم أن تكون حاج أبد، ووجه ذلك عندي والله أعلم أن الحال إنما يكون أمرا زائدا بالجملة، يعني ما يمكن يكون في إسناد في الجملة، الجملة مثلا مبتدا والخبر، الإسناد في الجملة يقوم على مبتدا والخبر والفعل والفاعل كذا حتى يستقيم المعنى. الحال دائما يكون أمرا زائدا. أعطني مثال على جملة حالية.
عاد القائد
منتصرا. عاد القائد تم المعنى ولا لا؟ لكن الحال فضلة زيادة قصرا. طيب لنأخذ الآن نقول أخذت السماوات، هل تم المعنى؟
لا ما أخذ غير متعدد، ما هو لأنه يتعلق
بس ما تم المعنى، يعني ما يظهر لي لو قلناها حال كأن يعني ما أقول غلط، يعني حتى لست في مقام يعني يقول غلط، لكن ما تم يعني تأملت المعنى غير تام، بخلاف أخذت رجفة للسماوات يعني المعنى تم، بس لما قلت أخذت السماوات بس إيش أخذت؟ إيش أنا حطيت؟ ما تم الإسناد راقي بالإسناد لين كلام ورجف، هذا يعني هكذا ظهر لي والله أعلم. أيضا أخونا أنس ذكر مسألة علق بها على كلام لي وكلام أظن أخونا عنه، من هو الأخ الكريم اللي كان تكلم عن مسألة الحال؟
أنا أحمد عبد العظيم.
أحمد عبد العظيم. كان علق على كلام قلته أنا أكشن وصححه لأخونا الأخ أحمد، وهو أن بعد النكرات تأتي صفات وبعد المعارف تأتي أحوال، كما فقال أخونا أنس أن هذا قاعدة غير سليمة، فهو أصابع في النص هي قاعدة غير سليمة في المفردات لكنها قاعدة في الجمل. لما رجعت المسألة وجدت أن النحاة نصوا على هذا في الجمل، تقول مثلا جاء رجل يمشي، هذه الجملة الفعلية صفة للرجل لأن نكرة، فبعد النكرات الجمل التي تأتي بعد النكرات صفات، وتقول جاء الرجل يمشي هذه حال بعد معرفة. فوجدت من كلام النحاة أنهم يعبرون عن هذه القاعدة في الجمل وليست في المفردات كما تفضلت. وأنا حقيقة لست جيدا في هذا الباب، لكن أعرف تفضل.
ولتستبين سبيل المجرمين، ليش سبيل من السبيلة؟ أنا يعني ظلام بالله تكون يعني مفعول به،
مفعول به يعني السبيل هي التي تبين. يعني سبيل المجرمين فاعل، تستبيل السبيل لك، هذا كما تفهم الآية كذا فهموا. إيه هو أن تستبين أنت السبيل، لا هو الآية تستبين السبيل لك، وهذا أوضح. لماذا؟ لأن لو قال تستبين لك السبيل ها؟ يعني معناه أن الناس قد يتفاوتون في معرفة سبيل المجرمين، صح ولا لا؟ التبين لك ما تبين لي، لكن إذا قال أن سبيل المجرمين بينة صارت هي بينة لكل أحد، ولذلك الحرام بين، هذا أبلغ في التعبير القرآني.
إذا كانت وقال الأخ حسن
بالتحديد معناه
يعني سأل
الإبالة،
سأل الناس
اللي
يبينوا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستبين السبيل، هو يبين السبيل.
السلام، هذا جميل.
بارك. شيخ تعود سريعة للقاعدة في الحال.
إيه.
هل نستطيع أن نقول أن الحال لا يأتي إلا مع الفعل اللازم؟
مع الفعل اللازم؟
نعم، الذي لا يأخذ مفعول به يعني، فقاعدة عامة. مثل ما قلنا أنه جاء الرجل هو فعل لازم لا يأخذ مفعول به، لا يحتاج إلى مفعول به، فهنا يكون اللي بعده حال. أخذت السماوات تحتاج إلى مفعول به، فلا يمكن أن يكون رسخ اسمه حال في هذه الحالة.
لا خلنا تقول أعطى الرجل يعني ما افترض، لكن لعل تراجع او يعني اسألكم مسافر، لكن ممكن تسألون اخونا الشيخ خالد ادريس لعل يعني الدرس القادم تسألنا، لكن ما يعني كلامك ظاهر لكن ما ادري والله. آمين يا رب.
هذا صحيح
لله يا رب. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. أن يرزقنا وإياكم الصلاح في الذرية والأولاد. وأن يرزقنا وإياكم حسن البر بآبائنا وأمهاتنا، وحسن بر أبنائنا بنا. نجمعنا وإياكم وإياهم في الجنة يا ذا الجلال الكرام، حرموا وجوهنا وإياكم على النار. نعم. طيب أنا عندي اقتراح أحسن من هذا، وهو أن نجعله واجب
على السائل.
على السائل محروم مع الجسم في الكينيا. كينيا أنتم محرومين والله أنكم لستم في سنتا كلارا. والله لا يعني ما أدري والله من محروم أنت صحيح الآن غيرت ترى رجعت عن قولي ما قابل بلاد الإسلام على الشرق. بعدين عندكم ما شاء الله المعهد، عندكم الجامعة، عندكم المشايخ. لا والله طلبنا عليكم يا سندس. طيب بعدين أقرب إلى تكس ترامهم ربيلين يعني الكرب. لا أنا سأعطي شيء لأهل إخواننا في فرجينيا، وهو تبتون بمن هم المحرومين الذين يحرمون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من هو الذي يحرم من شفاعة النبي؟ مثل قول الصنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي.
كمل الحديث.
عشان أقول لك مثل ما قال ذلك الرجل الذي أرسله أمير المؤمنين لطلب الحديث، فقال له يعني قال لأصحاب هذا لا يمكن يأتي بالحديث، قال أرسله بريد جدا فشف، فقال أبد أرسله. فجلس ستة أشهر بنفقة وأموال ورجع لأمير المؤمنين، قال ها هل حصلت شيئا من حديث رسول الله؟ قال نعم حصلت حديثا واحدا. قال حاتي انا يعني راهنت على حديث واحد، او يعني قلت له حديث واحد على الاقل. قال نعم. قال رسول قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره رضي الله عنه، ابي قلابه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان من كانت فيما دخل الجنه. قال أبو قلامة نسيت واحدة. ما راوي وأنا نسيت الثانية. فحتى هذه اللي جابوا أعرف يعني قال أبو قلامة نسيت واحد. فقال أخوتي أنا نسيت يعني أنا مسؤول أحفظ من أبي قلامة.
أحسن منك
يا شيخ. نعم. فأنا خصلتان من أمتي لا تنالهما شفاعة يوم القيامة، سلطان غشوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وغال في الدين ما يقنع عنه، وغال في الدين ما يقنع عنه. فيعني هناك أصناف غير هؤلاء أيضا ممن يحرمون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طيب تبقى مسألة أيضا يعني مش لازم في صلب الدرس، وهو كيف يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الشفاعة العظمى. أتوقع أحد يسأل هذا السؤال منكم، وهو أن الأنبياء تشفى ثم الملائكة بعد ما يبقى في النار، ما كل الناس تشفى، يبقى في النار من كان في قلبه إثقال ذرة من إيمان. فماذا يقول الله؟ وشفع الأنبياء شفع الشهداء شفع الصالح وشفع الملك، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيشفع الله لمن في النار. واضح؟ أليس الله وتر؟ فكيف يكون شفعا؟ توقعت أن أحدا منكم يسأل هذا السؤال. لأن قلنا الشفاعة من فعل العبد ولا من فعل الرب؟ من فعل العبد، لأن الله وتر. هو لا يشفع الله، لأن الله وتر. إنما يشفع ذلك الذي يراد جلب النفع له ودفع الضرر. هل في منكم من هو طالب يعني جيد يجيب؟
ولكن هل هو يعني هو ورحمته
ولا؟ ويمكن معنى نقول المحذور أن يكون مع الله غيره شافعا ويشفع الله. حينما يشفع الله عند نفسه هل يكون هناك اثنين ولا واحد؟ لأن الشافع والمشفوع عنده واحد وهو ربنا عز وجل، لكنه عبر بهذا اللفظ للدلالة على عظم رحمته وكأنه يشفع لهم مع كمال غناه، ولا يدل على التعدد. هو يوجد انفصال، واضح؟ بين الشافع والمشفوع عنده. كما نقول مر معكم في شرح الواسطية، نحن نقول الله لا يقاس بغيره، صح ولا لا؟ لكنه يقاس بنفسه، بمعنى هناك قياس. نقول مثلا إذا أثبتنا الصفات من باب أولى نثبت الأسماء، لأن الصفات كالأسماء، صح ولا لا؟ نقيس الصفات على الأسماء، هذا لا نصنع، لأن هذا بين الله وبين نفسه، ما في يعني طرف آخر. ولذلك هذا الحديث لا يشكل، لأنه قد شغل به بعض أهل البدع بهذا اللفظ. والله عز وجل أعلم.
ذكرت خربت شوي أنا. قلنا الشفاعة لله، ثم قلتم الشفاعة الله لا يشفع. ما فهمت يعني.
الله الشفاعة لله يعني يملكها الله. أنا لما قل لله الشفاعة يعني قل لله أمر الشفاعة. ما في أحد له أمر الشفاعة، ما في أحد له أن يشفع إلا إذا أذن الله له، يعني يملكه الله. لكن تبقى هنا أن الله يشفع بنفسه للمؤمنين، وهذه حالة خاصة، وهي لهؤلاء المسلمين الذين ما يبقى أحد يجرع على أن يشفع لهم. ما في أحد يتصور عظم رحمة الله يا إخواني، يعني تخيل الرجل لم يعمل خيرا قط، هذا تحق شفاعته عند الله. واعظم الخلق رحمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم الخلق رحمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، اشفع لهم، ما اعد لهم اي شيء يعني. ما لان عشان تشفع بعد تشفع له، هذا مؤمن، هذا موحد، هذا عامل كذا، هذا عامل كذا، واضح؟ بس هذا ما عمل خيرا قط من امور البر والخير، هذا ما حد يدعو على الشفاعة له. لكن لأن ما يقدر رحمة الله إلا الله، ولذلك فإن رحمة الله وسعت كل شيء حتى هؤلاء. ولذلك بعدما ينتهون كلهم ويتركون هؤلاء الذين هم ما زالوا من أهل التوحيد ومن أهل الشرك في النار، يقول الله عز وجل الآن جاءت شفاعة أرحم الراحمين، فيشفع الله لهم عند نفسه، بمعنى أن الله يأذن لهم بالخروج من النار. واضح؟ نعم. أخ السائل،
نعم.
يعني يأذن لهم بالخروج من النار، وعبر بلفظ الشفاعة فقط تعبيرا لدلالة يعني مدى رحمته سبحانه وتعالى وكرمه وفضله.
فالله يشفع يعني، فهو الذي
يشفع عند نفسه، لكن لا يشفع عند أحد.
نعم
نعم. إن الله لا يشفع عند أحد.
شيخ، من باب ما ذكرتم أنه الشيخ الإسلام أنه الله عز وجل لا يقاس بخلقه، وأنه يعني بعض الخرافيين يضرب المثل أنه كيف أنه الوزير يشفع عند الملك. قرأت مرة في أظن شرح العقيدة الطحاوية الفرق يعني، ومن هذه الفروق أنه دائما في الشفاعة عند الناس أنه المشفوع عنده أحيانا يحتاج للشافع ويكون عنده نوع من المصلحة، وهذا طبعا غير موجود يعني عندما يكون المشكور عنده الله عز وجل. هل مر عليكم هذا؟
نعم، هو الحقيقة هذه مسألة في التوسل أيضا، وهو انهم يقولون خرافيين يقولون مهل هؤلاء الذين نتوسل بهم ونطلب القربة بهم عند الله مثل الوزير عند الملك. انت تبغى تروح انت للملك تدخل عليه مشكلة والرئيس بلا لا تشوف الواسطة. اخواني رجل واسطة صار ولا لا؟ يقول لك هكذا الامر. نقول هذا يعني من اعظم الظلم. لماذا؟ لانهم مش مثلوا الله يا اخواني بالمخلوقين، مثلوا الله بالفجرة الظلمة من المخلوقين وهو حكام السوء. الحين عمر بن الخطاب يحتاج واسطة تدخل عليه؟ أبو بكر تحتاج واسطة؟ ما في، ما هؤلاء الحكام المتأخرين اللي احتاجوا إلى واسطات وإلا الأصل أن الخليفة المسلم بابه مفتوح، ما يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى من يأذن له بالدخول ويشفع له بالدخول. هذا الأصل. فهذا من قبح المثال، يعني أنهم حتى جعلوا مثل الله بما هو أسوأ بأسوأ أنواع الناس. هذا واحد. اثنين، نحن نقول مؤمن ان غالب الشفعاء في الدنيا، غالب الشفعاء في الدنيا انما يقبلون الشفاعة نظرا للحاجة، بمعنى هذا بكرة تعجز سأنتفع من ورائه، هذا قائد، هذا عنده قبيلة سأنتفع من نصرتي، يعني يتقلل بهم من كثرة، تقوى بهم من ضعف، يستغني بهم من فقر. هذا حال الشفعاء في الدنيا. اما الله غني، ولذلك لا يملكها الا هو، الا بعجله. فالشفاعه عنده كفاءه بمعنى طلب دعاء، والنبي لا يملك من امر الامر شيء. ليس للنبي ان يقول ان يخرج حدا من النار او ان امره ينفذ، لا، هو مجرد يطلب. ومن كرم الله انه يكرم اولياءه فأذن لهم وأرضى عن طلبهم، وقد تجاب سؤلهم وقد لا يجاب سؤلهم، فإن النبي سأل أشياء لم يعطوها، وقد سأل الأنبياء أشياء لم يعطوها، مثل إبراهيم لم يسأل سنين طويلة أن يكون أباه مؤمنا، ها؟ ولا أعطي، ولأن النبي ما أعطي أن يكون عمه مؤمن. ولا ريب ان النبي كان من اعظم ما يحرص ما يكون ان يكون عمه، بل ان ابنه لم يعطى ذلك.
يمكن هذا السبب جعل الباب الذي بعده انك لا تهدي من احببت.
يا سلام. نعم، ولذلك اعقبه بباب انك لا تهدي من احببت، ليبين لك ان هؤلاء حتى مع وجود الاذن لهم بالشفاعه الا انهم ايضا سلبهم الله اي تصرف أو تحكم بما يتعلق بأمر الله وخصائص الله، هداية القلوب ونحوها. ترتيب هذا الكتاب من أبدع ما يكون يا أخوان، يعني موثق بالحقيقة رحمه الله في تأليف الكتاب، وأنا أعجب كيف ألف هذا الكتاب. كل ما أقرأ في باب وكيف يسوق الآيات في الباب مرتبة متسلسلة، أول آيتين لإثبات قصد عام هو أنه لا يملك الشفاعة إلا هو، ثم استثناء من يملك، ثم عقبها بالآية الجامعة المانعة التي قطعت عروق الشرك جميعا. أتيب إلى الحقيقة، هذا بما في تصنيف الكتاب.
يجب أن يؤلف كتاب في هذا فقط، في هذا الشيء،
في بيان منهج الشيخ الإسلام رحمه الله. والله يعني أحيانا أتمنى أن منكم من يجمع بعض التعليقات التي نذكرها حول هذه القضية، بس يفردها في رسالة خاصة. لو أفردت هذه كانت تراها نافعة جدا، لأن هذه من أقل ما يعتنى به ترى في شرح الكتاب، يعني ما اعتنى بها كثيرا، يعتني بها يعني محمد الصالح في شرحه وفتح المجيد أحيانا، إبطال التنديد السعدي أيضا في قول السديد أحيانا يعتني بها، بس ما هو على سبيل الدوام. الحمد لله نحاول دائما نبقي كل درس التسلسل. الشيخ صالح العبدين على الشيخ أيضا يعتني به.
الشيخ قلنا الشفاعة هي الطلب والدعاء.
إيه طلب والدعاء طلب.
نعم.
بصوا.
نعم. مثلا تقول يا فلان اشفع لي عند ربي ان يغفر لي ذنبي، فقلت هذا لا يجوز. فانت قلت يا كنا الشفاعة طلب، يعني من كأنك تدعو الله عز وجل ان يقبل.
انت هو لا يشفع، يعني لا يحصل له مقام الشفاعة. مقام الشفاعة اخص من مقام الطلب مطلق الدعاء. اذا كان ميتا فالميت لا يستطيع ان يدفع عنك.
نعم.
ولكن اذا كنت تقصد يعني اجعلني من هؤلاء الذين يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا قصدك؟ ادعو الله، يقول يا الله اجعلني ممن يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قصدك هذا؟
لا، هو قصدي هو ان تقول له كانك تقول له ادعو لي، ادعو الله عز وجل ان يغفر لي.
الرسول ميت ما يستطيع.
لا، ما يا فلان يعني موجود. نعم.
تقول يا فل ادعو الله لي، ما تقول اشفع لي، ما أرد هذا.
نعم.
تقول ادعو الله لي، لأن الشفاعة الدنيا في الدنيا مطلق الدعاء، أما في الآخرة فهي حالة خاصة.
نعم.
حالة خاصة، يأتي عند الرب ويسجد عنده ويطلب منه، حالة خاصة. قل اللهم نجني من النار.